بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، يعني إذا قتل وعليه ما يوجب الغسل استشهد في المعركة وعليه جنابة، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يغسل كغيره، واستدلوا على هذا بما في سنن النسائي من قصة حنظلة بن أبي عامر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى الملائكة تغسله، فسئل أهله فقالت زوجته إنه خرج لما سمع الهائعة وعليه الجنابة. والصحيح في ذلك، نعم الصحيح أنه إذا قتل استشهد، نعم أنه إذا استشهد وعليه جنابة أن حكمه كسائر الشهداء، وأما تغسيل الملائكة عليهم السلام فهذا لا يتعلق به أحكام الدنيا، تغسيل الملائكة هذا من باب الكرامة له عند الله عز وجل، نعم لا تتعلق به أحكام الدنيا ولا تسقط به أحكام الدنيا، لأن أحكام الدنيا ليست معلقة بالملائكة وإنما هي معلقة بالآدميين. والصواب في ذلك أنه كغيره من الشهداء لو استشهد وعليه ما يوجب الغسل، أو مثلا امرأة استشهدت وهي حائض أو نفسة ونحو ذلك إلى آخره، فإنها لا تغسل وكغيرها من الشهداء. قال رحمه الله تعالى وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني إذا ألقت المرأة ما في بطنها فإن كان نطفة فلا عبرة به، إن كان علقة يعني قطعة دم فلا عبرة به، إن كان مضغة لا عبرة بها، إن كانت مضغة خلقت واكتمل خلقها ونفقت فيها الروح فإنها لا تغسل وتصلى كسائر الأموات. فالسقط إن كان تم له أربعة أشهر، لأنه إذا بلغ 20 و100 اكتمل خلقه وأرسل إليه الملك ونفخت فيه الروح، فإذا مات بعد أن بلغ هذه المدة فإنه حي مات، وإذا كان كذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى وتذبح عنه العقيقة، نعم تذبح عنه العقيقة، وأيضا تجب الكفارة بقتله، نعم تجب الكفارة بقتله وديته غرة كما سيأتينا في باب الدية. فهذه الأحكام كلها مترتبة على ما إذا بلغ أربعة أشهر ونفخت فيه الروح. وقد جاء في حديث المغيرة أن السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. قال رحمه الله ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. المسلم يقول المؤلف رحمه الله لا يغسل الكافر ولو كان قريبا له، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وفي تغسيله وتكفينه هذا نوع من التولي، نوع من التولي له، والصلاة عليه أشد، لأن الصلاة عليه دعاء له بالشفاعة بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. قد قال الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ومذهب الإمام مالك وعند أبي حنيفة والشافعي، أن المسلم يغسل قريبه الكافر ويكفنه. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه، أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه أبا طالب. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله مذهب أحمد ومالك، أن المسلم لا يغسل قريبه الكافر، ولا يكفنه، ولا يتبع جنازته، ولا يصلي عليه، الصلاة عليه أشد. ويقال: ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه، يعني إذا لم يكن هناك أقارب له كفار يتولونه ويدفنونه، فإن المسلمين يوارونه ويدفنونه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر فألقوا في قليب هناك، يعني كما في البخاري. ونعم، أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يواري أباه. قال رحمه الله: فصل. وتكفينه فرض كفاية. لما أنهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالتكفين، ما يتعلق بالغسل، شرع بتكفين الميت. تكفينه فرض كفاية، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: وكفنوه في ثوبين. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وأما كونه على الكفاية فكما تقدم، كونه على الكفاية فهذا كما تقدم أن ذكرنا أن هذا العمل يلاحظ فيه تحصيل العمل، يلاحظ فيه العمل ولا يلاحظ فيه العامل. قال: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. أيضا الكفن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول كفن مجزئ، والقسم الثاني كفن كامل. الكفن المجزئ ثوب واحد، يستر عورته ولا يشف الجلد، هذا كافي. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كفن بنمرة له. يقول خباب رضي الله تعالى عنه: إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من الإذخر. الشاهد أن مصعبا رضي الله تعالى عنه كفن بهذه النمرة. نعم، كفن بهذه النمرة. قال: ستر جميعه سوى رأس المحرم. نعم، المحرم لا يستر رأسه، لأن المحرم منهي أن يغطي رأسه. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. وأما بالنسبة للوجه فهل هذا ينبني على الخلاف في المحرم، هل له أن يغطي وجهه أو ليس له أن يغطي وجهه؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في المناسك في باب محظورات الإحرام. المهم الذي يظهر ما ذكر المؤلف رحمه الله أن المحرم إذا مات
فإنه لا يغطى رأسه، نعم رأسه لا يغطى، يكون مكشوفا. وقال المؤلف رحمه الله: ووجه المحرمة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أيضا لا يغطى وجه المحرمة، لأنهم يرون أن إحرام الرجل في رأسه وأن إحرام المرأة في وجهها، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصحيح في ذلك أن المرأة ليست منهية عن تغطية الوجه، المرأة منهية عن لباس خاص بالوجه مثل النقاب مثل البرقع، لكن كونها تغطي الوجه وهي محرمة، تغطي الوجه وهي محرمة لا بأس، تغطي كفيها وهي محرمة، هي منهية عن لباس خاص بالوجه أو لباس خاص بالكفين، أما ستر الكفين وستر الوجه فإن هذا جائز ولا بأس. وعلى هذا نقول المحرمة إذا ماتت فإن وجهها يستر، لأنها ليست ممنوعة من ستر الوجه، هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه ومن لباس خاص بالكفين، فتستر كفاها وكذلك أيضا يستر وجهها. قال رحمه الله تعالى: بثوب لا يصف البشرة. تكلمنا عليه، قلنا بأن الكفن المجزئ هو ثوب واحد يستر بدنه ولا يصف بشرته، ويدل لذلك ما تقدم من قصة مصعب رضي الله تعالى عنه. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. وهذا يختلف باختلاف الناس، فملبوس الفقراء يختلف عن ملبوس المتوسطين، يختلف عن ملبوس الأغنياء، نعم. وإنما قال المؤلف رحمه الله يجب أن يكون من ملبوس مثله، هذا إذا حصل تشاح من الورثة، لأن المال الآن انتقل للورثة، فقد نعم قد يكفنه الورثة بثوب الردي ونحو ذلك. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب أن يكون من ملبوس مثله. قال: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، والكرسف والقطن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى السنة أن الرجل يكفن في 3 أثواب، وهذه الأثواب تبسط بعضها على بعض، فيوضع الثوب الأول، الخرقة الأولى توضع، ثم توضع الخرقة الثانية، ثم توضع الخرقة الثالثة، ثم بعد ذلك يوضع الميت عليها مستلقيا بعد أن يغسل، نعم بعد أن يغسل. قال: من قطن تبسط بعضها على بعض، توضع الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال: ويوضع عليها مستلقيا على ظهره، ثم يرد طرف اللفاء، ثم يرد طرف العليا، العليا هي التي تلي الميت، من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، يؤخذ بطرف اللفافة العليا التي تلي الميت من الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، ثم الطرف الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. الثانية يؤخذ طرف اللفافة من جهة الجانب الأيسر على شق الميت الأيمن، ثم طرف اللفافة من جهة الجانب الأيمن على شق الميت الأيسر، ثم بعد ذلك اللفافة الثالثة. وسبق أن ذكرنا أن الكفن
له حالتان: مجزئة وهو ثوب واحد يستر جميع البدن ولا يصف البشرة، وكامل وهو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ثلاثة ثواب. أما بالنسبة للمرأة فقال لك المؤلف رحمه الله: والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. إزار وخمار، الإزار وما يستر النصف الأسفل من البدن، والخمار ما يخمر به الرأس، والقميص تلبس القميص، ولفافتين تلف بهاتين اللفافتين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. بقية الأئمة قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، مثلا الحنفية يقولون قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة، يعني خمسة، لكنهم الحنابلة يقولون لفافتين، هم يقولون خرقة. نعم، خرقة تربط على ثدييها. نعم، خرقة تربط على ثدييها. المالكية يقولون إزار وقميص وخمار وأربع لفائف، إزار قميص خمار أربع لفائف. الشافعية أيضا إزار وخميص وثلاث لفائف، إزار وقميص وثلاث لفائف. وهذا الحديث الذي هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هذا يدل له حديث ليلى الثقفية، وأن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أثواب كما في مسند أحمد سنن أبي داود. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن يقال الأصل كما عندنا القاعدة، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. وعلى هذا نقول بأن المرأة تكفن في ثلاث لفائف كما أن الرجل يكفن في ثلاث لفائف. نعم، ولا فرق. نعم، لا فرق. ولو كفنت في لفافة واحدة فإن هذا من الكفن المجزئ كما سلف. نعم، قال: وهذا أيضا أيسر. نعم، أيسر من ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من القميص، وكذلك أيضا الإزار ونحو ذلك إلى آخره، والخمار. نقول بأنها تكفن في ثلاث لفائف كما أن الرجل يكفن في ثلاث لفائف، وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة. يعني الصبي الصغير عكس الكبير، هم الكبير يقولون يباح في ثوب ويسن في ثلاث، الصغير يقولون يكفن في ثوب ويباح في ثلاث. والصواب لا فرق، الصواب أنه لا فرق، جميع الأموات السنة أن يكفنوا في ثلاث لفائف، هذا هو السنة. ويجزي لفافة واحدة تستر جميع البدن ولا تصف البشرة، لأن اللفائف الثلاث الأثواب الثلاثة هذه هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والصغيرة. قال لك: والصغيرة في قميص ولفافتين، يعني الطفلة الصغيرة في ثوب ولفافتين إلى آخره. قال رحمه الله: ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. يكره التكفين بشعر، يعني بالشعر أو بالصوف أو بالمزعفر، يعني مصبوغ بالزعفران، أو معصفر مصبوغ بالعصفر، ومنقوش يعني ملون. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ذلك، أولا لأن هذا هو خلاف كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض من كرس من قطن، ليست من الشعر وليست من الصوف، وإنما هي من القطن، وهي بيض، ليست معصفرة ولا مزعفرة ولا منقوشة. هذا وجه. والوجه الثاني أن القول بتجويز مثل هذه الأشياء بلا كراهة أن هذا يؤدي إلى المغالاة في الكفن، يعني يؤدي إلى المغالاة في الكفن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الكفن، فإنه يسلب سريعا، يؤدي إلى المغالاة والمباهاة في مثل هذه الأشياء. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله يكره، قال ويحرم بجلد، يعني يحرم بجلد، يعني يكفن بجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن شهداء أحد. قال وحرير ومذهب، حرير، أما الرجل فإن لبس الحرير محرم عليه حيا، فكذلك أيضا ميتا. وأما المرأة وإن كان يباح لها لبس الحرير في حال الحياة، إلا أن لبسها للحرير أو تكفينها بالحرير في حال الوفاة هذا مخالف لكفن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. والوجه الثاني ما في ذلك من المغالاة والمباهات، لأن الحرير ليس كالقطن فيما يتعلق بالقيمة. قال لك مذهب أيضا كما تقدم الكلام في المذهب كما تقدم في الحرير. قال فصل والصلاة عليه فرض كفاية، نعم الصلاة على الميت فرض أيضا على وجه الكفاية، أما فرض للأمر بها ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، نعم على الكفاية، لأن الصلاة أو الأمر بالصلاة يلاحظ فيه العمل ولا يلاحظ فيه العامل، يعني المطلوب هو تحصيل هذه الصلاة على الميت، المطلوب تحصيل الصلاة على الميت، فهي فرض كفاية. والصلاة على الميت هي شفاعة، هي شفاعة، يعني بعد أن يطهر وأن ينظف وأن يلبس هذه الأثواب البيضاء النظيفة، يعني وهذا كله من محاسن دين الإسلام، يقف المسلمون يشفعون له عند الله عز وجل. فالصلاة على الميت الحكمة منها هي شفاعة ودعاء له بالمغفرة والرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يقبله ويثيبه ويتجاوز عن سيئاته، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، والقراءة فيها مخففة، يعني فالصلاة على الجنازة هي شفاعة ودعاء للميت. ولهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يقوم على جنازته 400 إلا شفعهم الله فيه. في حديث ابن عباس أيضا أخرجه مسلم في حديث ابن عباس 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم وفيها ثوابها، من صلى عليه له قيراط إلى آخره. قال وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني إذا صلى عليه واحد سقط فرض الكفاية، يعني لو صلى عليه واحد سقط فرض الكفاية، لكن الأجر كما ذكر النووي رحمه الله، يعني لو أن شخصا صلى على هذا الميت ثم بعد ذلك صلى عليه الإمام الراتب جماعة الناس، فإن الأجر لا يسقط بالصلاة الأولى، يعني الأجر لا يسقط، يعني أجر الفرض لا يسقط بالصلاة الأولى، لكن الفرض هنا سقط الآن، يعني الفرض هنا سقط بصلاة واحد. قال لك المؤلف رحمه الله مكلف، يعني مكلف، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند الشافعي أنها تسقط بمميز، يعني لو صلى عليه مميز سقط الفرض. قال رحمه الله تعالى: وشروطها ثمانية: النية، شروط صحة الصلاة على الجنازة. يقول المؤلف رحمه الله ثماني: النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والتكليف يعني البلوغ والعقل، نعم البلوغ والعقل، يعني التكليف هنا ليس لصحة الصلاة وإنما لسقوط الفرض، فالفرض لا يسقط إلا بمكلف كما تقدم، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. كما تقدم أن الشافعي رحمه الله يرى أنها أن الفرض يسقط بمميز. قال: واستقبال القبلة، لأن غير المكلف، غير المكلف الصغير والمجنون هذا لا يخاطب بالفروض، أما المكلف فهو الذي يخاطب بالفرض. قال: واستقبال القبلة، لأنها صلاة، صلاة يعني ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي كل ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فإذا اشترطنا الطهارة كذلك أيضا نشترط استقبال القبلة، ولأن أيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وستر العورة، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأننا حكمنا بأن صلاة الجنازة صلاة، فالصلاة التي تشترط لها الطهارة هي كل ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فهذه هي الصلاة، مدام حكمنا بأنها صلاة نشترط لها شروط الصلاة. قال: واجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة نعم كالصلاة تماما، نعم كالصلاة تماما، فكما أننا نشترط لها لصلاة الجنازة نشترط لها رفع الحدث، فكذلك أيضا نشترط لها اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة سبقت أدلته، نعم سبقت أدلته، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. قال: وحضور الميت إن كان بالبلد، إذا كان الميت، الميت لا يخلو من حالتين، إن كان داخل البلد فلا بد من حضوره بين يدي المصلي، وأما إن كان خارج البلد فهذا يتعلق به، أو الذي يتعلق به هو الصلاة على الغائب، حكم الصلاة على الغائب، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالصلاة على الغائب، وهل تشرع الصلاة على الغائب أو نقول بأن الصلاة على الغائب ليست مشروعة إلى آخره، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. المهم إذا كان الميت في البلد فلا بد من حضوره بين يدي المصلي، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، مما يدل على أنه لا بد من حضور الميت بين يدي المصلي. إذا كان غائبا عن البلد هنا يأتينا ما يتعلق بحكم الصلاة على الغائب. قال: وإسلام المصلي والمصلى عليه، يعني أيضا إسلام المصلي، يعني إذا كان المصلي كافرا فإن الفرض لا يسقط بصلاته، لأن الكافر لا تصح صلاته، صلاته لا تصح. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فصلاته لا تصح لأنه فاقد للتوحيد. وإذا كان كذلك لا تسقط أو لا يسقط فرض الصلاة بصلاته، والمصلى عليه لما تقدم، نعم تقدم أنه لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر أو أن يكفنه أو أن يتبع جنازته أو أن يصلي عليه، لا شك الصلاة عليه شفاعة ودعاء. تقدم من قول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. والله عز وجل قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طهارتهما، أما المصلي فهذا ظاهر، أما المصلي ظاهر تشترط طهارته ولو بالتراب. فمثلا لو لم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم، إذا لم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم. لكن بالنسبة للمصلى عليه إذا لم نتمكن من تغسيله، ها ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ييمم. فمثلا لو كان الميت قد احترق وإذا صب عليه الماء أدى ذلك إلى تقطعه، فالفقهاء رحمه الله يقولون بأنه ييمم، لا يغسل لكن ييمم. فيأتي الغاسل ويضرب يديه على الصعيد ويمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه، فإذا لم يتمكن من تطهيره بالماء فإنه يطهره بالتراب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك أنه إذا لم يتمكن من تغسيل الميت بالماء فإنه لا حاجة إلى التيمم، لأنه كما تقدم أن التيمم ليس فيه طهارة حسية وإنما طهارته طهارة معنوية، والحكمة من تغسيل الميت هي تطهيره وتنظيفه وتجميله وتزيينه للقدوم على الله عز وجل. التيمم ليس فيه شيء من ذلك. وعلى هذا نقول الميت إذا لم يمكن تغسيله فإنه لا ييمم ويسقط التغسيل.